بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في أحكام الأطعمة والأشربة وصلنا إلى مسألة 1232، يحرم تناول كل ما يضر الإنسان ضررا بليغا، سواء كان موجبا للهلاك أم موجبا لتعطيل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواس. الأشياء اللي تضر الإنسان إما ضرر بليغ، يعني ضرر بليغ كتسبب له الموت الهلاك، أو تسبب به تعطيل بعض الأعضاء، خراب المعدة مثلا أو القلب أو الرئة أو غيرها من أجهزة الإنسان، لا يجوز تناولها، يحرم. ويحرم أيضا تناول ما يحتمل فيه ذلك، وفقط ما يعلن، بل الاحتمال وحده إذا كان احتمال مهم أيضا يحرم تناوله. ويحرم أيضا تناول ما يحتمل فيه ذلك إذا كان الاحتمال معتدا به عند العقلاء، ولو من جهة الاهتمام بالمحتمل، المحتمل مهم، الاحتمال قد يكون ضعيف ولكن المحتمل أن هذا شيء سام يسبب المرض الفلاني، يسبب السرطان مثلا، حتى لو كان الاحتمال ضعيفا لكن المحتمل مهم، فلذلك العقلاء يهتمون بهذا المحتمل رغم من كون الاحتمال ضعيفا، فيحرم تناول هذا الشيء ولو من جهة الاهتمام بالمحتمل بحيث يصدق معه الخوف عندهم عند العقلاء، يعني يصدق أنه إذا كان هذا المحتمل هذا المرض مثلا هذا ينخاف من عند هذا الشيء، حتى لو كان الضرر المترتب عليه غير عاجلين وراء بعد كم سنة، مو هسه مو الآن، مع ذلك لا يجوز تناوله. مسألة: يحرم استعمال الترياق ومشتقاته وسائر أنواع المواد المخدرة. الترياق ومختلف الهيروين وغيرها من المواد المخدرة يحرم استعمالها إذا كان مستتبعا للضرر البليغ، وهو كذلك، هو مستتبع الآن فعلا يضر ضررا بليغا بالشخص، سواء من جهة زيادة المقدار إذا كان تناول كمية كبيرة راح يضرر، أو لأنه يسبب له الاعتياد والعادة وبعد ما يقدر يتركه. فعلى كلا الوجهين لا يجوز استعماله، بل نقول أكثر، بل لا، حتى لو لم يكن مستتبعا للضرر الأحوط لزوما أن يجتنب عنه، حتى لو لم يكن فيه وراء، مع ذلك يحرم استعماله على الأحوط لزوما إلا في حال الضرورة. نطبق: يحرم استعمال الترياق ومشتقاته وسائر أنواع المواد المخدرة إذا كان مستتبعا للضرر، إذا كان استعماله مستتبعا للضرر البليغ بالشخص، سواء كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منها أو من جهة إدمانه واعتياده، بل الأحوط لزوما الاجتناب عنها مطلقا. استتبع الضرر أو لا، لم يستتبع الضرر، مطلقا يجب أن يجتنب عنها، يعني يحرم استعمالها إلا في حال الضرورة، فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة إليه. المقدار اللي تتوقف عليه الضرورة، ضرورات تقدر بقدرها، هذا المقدار يجوز، أما أكثر منه لا يجوز. مسألة: يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات، وفي بعض الروايات أنه من أعظم المعاصي، وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن الخمر أم الخبائث ورأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، ولا يترك معصية إلا ركبها، ولا يترك حرمة إلا انتهكها، ولا رحما ماسة إلا قطعها، ولا فاحشة إلا أتاها، وإن شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون، وإن شربها حتى سكر منها نزع روح الإيمان من جسده، وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ولم تقبل صلاته 40 يوما. واضح بعد حرمة الخمر وأضرار الخمر شيء، هذا واضح بعد من الأمور البديهية الواضحة. مسألة: يحرم عصير العنب إذا غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس. العصير العنبي، العنب إذا عصر، هذا الماء العنب إذا غلى، إما يغلي بالنار أو بالشمس أو بنفسه وحده، أحيانا يصير به ما يشبه الغليان، يعني يقوم مثل تطلع من عند الفقاعات، هذا بعد يحرم شربه. وحينئذ إذا أردنا أن يصير حلال، يعني فتارة يكون إذا غلى يصير مادة مسكرة، وأخرى لا يكون مسكرا، فإذا صار مسكرا هذا لا يحل إلا بالتخليل، إلا أن يصير خلا يلا يصير حلال. أما إذا ما صار مسكر، مجرد غلا ولم يصر مسكرا، هذا تزول حرمته بذهاب ثلثيه، يعني خليه يفور إلى أن يتبخر، إلى أن ثلثين من عنده تتبخر ويبقى ثلث واحد، هذا الباقي يجوز شربه ويطهر. ويطهر إذا بناء على فتوى بعضهم أنه يقول بنجاسته، ولكن السيد هنا لا يقول بنجاسته. المهم الآن نتكلم حول الحرمة، النجاسة تحدثنا عنها في بحث النجاسات، الآن فقط الحرمة. نقول أنه يحرم إذا غلا حرم، ما يجوز شربه. مسألة: يحرم عصير العنب إذا غلا بنفسه أو بالنار أو بالشمس، فإن لم يصر بذلك مسكرا، بسبب الغليان ما صار مادة مسكرة، تزول حرمته بذهاب ثلثيه. وأما إذا صار مسكرا فلا تزول حرمته إلا بالتخليل، إلا بأن يصير خلا. يعني إذا صار مادة مسكرة لا يجوز إلا أن يصير خلا، وحتى لو ذهب ثلثيه لا عبرة بذهاب الثلثين حينئذ، ما يأثر، ثلثين أقل من ثلثين أكثر ما يأثر، ما دام صار مسكرا لا يحل إلا بأن يصير خلا. وإذا طبخ العنب نفسه، مو الماء مالته، لا العنب نفسه غلى، يعني طبخ في ماء مغلي مثلا، فإذا حصل العلم بأن هذا الماء الموجود داخل العنبة هم أيضا غلا، حينئذ يحرم. ولكن هذا العلم عادة ما يحصل، ما ندري أنه غلا ما غلا، نبني على عدم الغليان فيجوز أكله، لا يحرم هذا العنب بنفسه، لا يحرم. وإذا طبخ العنب نفسه، فإن حصل العلم بغليان ما في جوفه من الماء، ما في جوف العنب يعني، حرم على الأحواط. وإلا يعني إن لم يحصل العلم، وعادة لا يحصل العلم، ما ندري، حتى لو كان الماء يغلي ما معلوم أن الماء الذي في داخل الأنبة أيضا يغلي، الأنبة مثلا موجودة في داخل الماء وتصعد وتنزل تتحرك، ولكن ما ندري أنه هذا الماء اللي بداخلها يغلي أو لا، ما عندنا علم، فيجوز أكلها لا تحرم. يعني كما لا يحرم ما يسمى بالعصير الزبيبي، عصير الزبيب هم أيضا الزبيب ليس عين الرند، وإن غلا حتى لو غلا لا يحرم، إلا أن تصير مادة مسكرة، إلا أن يصير مسكرا فيحرم عندئذ، إذا صار مسكرا يعني هذا الزبيب إذا صار مسكرا يحرم، ولا تزول حرمته إلا بالتخليل، أن يصير خلا. مسألة: يحرم الفقاع وهو شراب معروف يوجب النشوة عادة لا السكر، ويسمى اليوم بالبيرة، هذا حرام شربه. مسألة: يحرم الدم من الحيوان ذي النفس السائلة الدم من الحيوان ذي النفس السائلة حرام أكله، لا يجوز شربه يعني وأكله، ما يجوز حرام. حتى الدم في البيضة، هذا الدم اللي يكون في البيضة أيضا حرام، مع أنه إذا كان في صفار البيض هو طاهر كما أخذنا سابقا في باب النجاسات، طاهر هو ولكنه يحرم أكله. وما يتخلف في الأجزاء المأكولة من الذبيحة هذا أيضا لا يجوز أكله، مع أنه طاهر هذا الدم المتخلف في الذبيحة، الباقي داخل اللحم مثلا في العروق اللي بقى وراء ما خرج المقدار المتعارف بقى هذا المقدار، هذا طاهر ولكنه لا يجوز أكله، حرام أكله، إلا أن يستهلك. عادة هو يستهلك، يروح ويل من يطبخه يعني يروح ويل المرق لا يبقى له أثر فيجوز أكله. نعم لا إشكال مع استهلاكه في المرق ونحوه. مسألة، يحرم لبن الحيوان المحرم أكله، حيوان حرام الأكل لا يجوز شرب لبنه أيضا، ولو لعارض هذه الحرمة، حرمة الأكل مو أصلية وإنما عارضية، وكان من الغنم مثلا أو من البقر ولكنه أصبح جلالا مثلا فيصير حراما، فلبنه أيضا يصبح حراما ولو لعارض، يعني الحرمة لعارض. وكذلك بيضه أهم يحرم، بيض هذا الحيوان حتى لو كان حراما لعارض يحرم. وأما لبن الإنسان المقصود عند حليب يعني المرأة، مو بالنسبة للصبي بالنسبة للطفل، لا الحليب بالنسبة للكبار يعني، فالأحوط ترك شربه، حرام أيضا على الأحوط. مسألة، يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر، مائدة موضوع عليها فدميز ومنصوب عليه الخمر ويشرب هذا الخمر على هذه المائدة، لا يجوز الأكل من هذه المائدة، حرام. أو المسكر، مو إلا خمر، شيء آخر مسكر، بل يحرم الجلوس عليها أيضا، مو الأكل، مجرد الجلوس هم حرام على الأحوط لزوما. مسألة، إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك أو ما يدانيه لشدة الجوع أو العطش، أشرفت راح يموت هذا الإنسان من الجوع أو من العطش، يجب على الباقين أن يبذلوا له الطعام والشراب، واجب شرعي. أو ما يداني على الهلاك أو ما يقارب الهلاك، ضعف الشديد، أذية شديدة لشدة الجوع والعطش، وجب على كل مسلم إنقاذها بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسد به رمقها. آداب الأكل والشرب، مستحبات ومكروهات، نقرأها مع هذه الشيء يعني. مسألة، قد عد من آداب أكل الطعام أمور، أن يغسل يديه معا قبل الطعام وبعده، وينشفهما بالمنديل بعده، بعد الأكل ينشفها، مستحب. وأن يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع ويمتنع بعد الجميع، إذا داعي لجماعة قاعدين سوا يعني يتغدون يأكلون، يبدأ هو قبل الجميع وينتهي بعد الجميع، أخير واحد ينتهي. وأن يبدأ في الغسل قبل الطعام بصاحب الطعام ثم بمن عني على يمينه إلى أن يتم الدور على من في يساره. الغسل يعني يغسلون إيديهم من صاحب الطعام، من يبدي هو صاحب الطعام يغسل، ثم من اليمين إلى أن يتم الدور على اليسار. وأن يبدأ في الغسل بعد الطعام بمن على يسار صاحب الطعام إلى أن يتم الدور على صاحب الطعام، صاحب الطعام يغسل إيده أخير واحد. وأن يسمي عند الشروع في الطعام، يسمي بسم الله، ولو كانت على المائدة ألوان من الطعام استحبت التسمية على كل لود بانفراده، على كل نوع اللي يتناوله يسمي، مستحب. وأن يأكل باليمين بإيد اليمنى أو بثلاث أصابع أو أكثر، ولا يأكل بأصبعين. وأن يأكل مما يليه، إلى سفرة ممدودة يشيل الماعون اللي قريب من عند اليمة المقابلة، مو يمديه بعيد يوديها لهناك مثلا، لا. ويأكل مما يليه إذا كانت المائدة على المائدة جماعة، ولا يتناول من قدام الآخرين، وأن يصغر اللقمة ويطيل الأكل والجلوس على المائدة ويجيد المضغة، وأن يحمد الله بعد الطعام، وأن يلعق الأصابع ويمصها إذا كان يأكل بإيده، ويخلل بعد الطعام تخليل الأسنان، ولا يكون التخلل أو التخليل بعودة الريحان وقضيب الرمان والخوص والقصب، بذني لا يخلل بغيرهم، وإن يلتقط ما يتساقط خارج السفرة ويأكله إلا في البراري والصحاري، فإنه يستحب فيها أن يدع المتساقط عن السفرة للحيوانات والطيور، وأن يكون أكله غداة وعشيا، وجبتين يعني أول النهار وأول الليل، ويترك الأكل بينهما، وأن يستلقي بعد الأكل على القفا، يتمدد على ظهره ويجعل الرجل اليمنى على اليسرى، وأن يفتتح ويختتم بالملح، وأن يغسل الثمار بالماء قبل أكلها، ولا يأكل على الشيبة، ولا يمتلئ من الطعام، ولا ينظر في وجوه الناس لدى الأكل أثناء الأكل إذا موجودين جماعة يعني، ولا يأكل الطعام الحار، ولا ينفخ في الطعام والشراب، ولا ينتظر بعد وضع الخبز في السفرة غيره، إذا حضر الخبز يباشر يعني بالأكل، ولا يقطع الخبز بالسكين، ولا يضع الخبز تحت الإناء، ولا ينظف العظم من اللحم الملصق به على نحو لا يبقى عليه شيء من اللحم، ولا يقشر الثمار التي تؤكل بقشورها، ولا يرمي الثمرة قبل أن يستقصي أكلها، ما يأكلها عن نص يعني، يكملها كلها وبعدين يذبح. مسألة: قد عد من آدار شرب الماء أمور، أن يشرب الماء مصا لا عبا، لا يعب الماء عبا، لا يمصه، ويشربه قائما بالنهار ولا يشربه قائما بالليل، هو واقف بالليل لا بالنهار، وأن يسمي قبل شربه، قبل شربه يسمي، ويحمد بعده، ويشربه بثلاثة أنفاس وعن رغبة وتلذذ، وأن يذكر الحسين عليه السلام وأهل بيته عليهم السلام، ويلعن قتلته بعد الشرب، وأن لا يكثر من شرب الماء ولا يشربه على الأغذية الدسمة، ولا يشرب من محل كسر الكوز، إذا الكوز يعني الإناء اللي يشرب به مكسور ما يشرب من محل الكسر مكروه، ومن محل عروته عروة الإناء، ولا يشرب بيساره. أحكام النذر، انتهينا من كتاب الأطعمة والأشربة، والآن ندخل في أحكام النذر واليمين والعهد. هذا البحث الأول هو في النذر، النذر وأخويه كما يعبرون الفقهاء، أخويه المقصود به العهد واليمين. الآن نأخذ أحكام النذر. عموما النذر نوعين، هنا ما نتعرض إلا لنوع واحد هذا المتعارف، والنوع المعلق، النذر المعلق، ولكن أكو عندنا نوع آخر من النذر مطلق ما معلق على شيء، لله علي أن أفعل كذا، مو أعلق مثلا، ما أقول أنه لو كان لو شوف مريضي مثلا أصلي أو أتصدق مثلا، لا، لله علي أن أتصدق، لله علي أن أصوم مثلا، هذا يسموه نذر مطلق، أو نذر التبرع يسموه التبرع، متبرع بدون أن يشرط شرطين. والنوع الآخر هو النذر المعلق، يعلقه على شيء، إن حصل كذا، إن دفع الله عنا هذا البلاء مثلا، إن شوفي هذا المريض، إن حصلت تلك الحاجة، هذا هم على قسمين، هذا يسمون نذر معلق، وهو على قسمين، يكون نذر بر ونذر زجر. البر يعني المرغوب فيه، يرغب فيه الإنسان، هذا يسمون نذر بر، وذاك يرغب عنه يسمون نذر زجر. على أي حال إحنا راح نتعرف في هذا البحث طوله مختصر، نتعرض إلى النذر المعلق من النذر المطلق، ممكن ما نتعرض له هنا. فعلى أي حال نعرف النذر أولا، وأن يجعل الشخص لله على ذمته فعل شيء أو تركه، يدخل في ذمته لله، وهذه ذمته تصير مشغولة بفعل شيء أو بترك شيء، وهذه الذمة مشغولة لله لا لغيره. ما يجوز النذر مثلا للإمام، للنبي مثلا، للعباس، لأي واحد من غير الله سبحانه وتعالى، لا يجوز ولا ينعقد هذا النذر إلا إذا نذره لله. وبهذه الصيغة، اللفظ مهم هنا، باللفظ، إذا بدون لفظ بالنية ما ينعقد النذر، يكون أكو نية وأكو إياها لفظ، وهذا اللفظ الخاص هم مو كل لفظ، لله علي نذر مثلا، أو لله علي غير هذه الصيغة. بدون هذه إذا ما قال لله سرح نتعرض إنه بدون لله أو بدون علي هم أيضا مشكل يكون، ولكن على الأحوط وجوبا راح نقول يجب الوفاء به. فمسألة نطبق 1243، النذر هو أن يجعل الشخص لله لا لغيره، لا للأئمة مثلا أو النبي، لله على ذمته فعل شيء أو تركه، مو إلا يفعل، الله علي أن أترك التدخين مثلا، هذا ينعقد هذا النذر. مسألة، لا ينعقد النذر بمجرد النية، بل لا بد فيه من الصيغة، الألفاظ يعني، لا بد أن تكون هناك ألفاظ بصيغة محددة، ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ لله أو ما يشابهه من أسمائه المختصة به. فلو قال الناذر مثلا لله علي أن آتي بنافلة الليل، هذا نذر مطلق، هذا ما معلق، أو قال للرحمن علي أن أتصدق 100 دينار، صح النذر، وله أن يؤدي هذا المعنى بأي لغة، بأية لغة أخرى غير العربية، ولا نشترط العربية هنا في النذر، حتى للعارف بالعربية، العربي يقدر يحكي بغير لغة، بالإنجليزي ينذر، ما به إشكال، وينعقد النذر. ولو اقتصر على قوله علي كذا، ما قال لله، ما قال لله، فقط قال علي كذا، لم ينعقد النذر. وإن نوى في نفسه معنى لله، حتى لو كان ناوي هو بقلبه إنه طبعا أنا علي كذا علما، طبعا هو لله، بس ما قالها بلسانه، على ما ينعقد النذر. ولو قال نذرت لله أن أصوم، ما قال بعد علي هنا، لم يقل علي، أو بالعكس، أو لله علي نذر وصوم، لله علي نذر وصوم، ما قال أن أصوم مثلا هنا، ففي انعقاده إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك، إنه إذا نذر بهالطريقة الاحتياط يقتضي أن يفي بهذا النذر. مسألة، يعتبر في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرف في متعلق النذر. هاي شروط الناذر، الشروط التي يجب أن تتوفر في الناذر حتى ينعقد نذره، البلوغ والعقل، عاقل ومختار، مو مجبر مو مكره، والقصد قاصد إلى معنى النذر، مو مجرد مو ساهي مثلا، مجرد ألفاظ تلفظ بها ما قاصد معناها، لا هذا مو كافي، وعدم الحجر عن التصرف في متعلق النذر. إذا كان ينذر أن ينفق أموال مثلا، فيجب أن لا يكون محجورا عليه، ممنوعا من التصرفات المالية، إذا كان ممنوعا من التصرفات المالية كالمفلس أو السفيه ما يقدر هذا ينذر، ينذر من هذه الأموال، يعني من هذه الأموال محجور عليه. هذا بالنسبة للمفلس. والسفيه ما يقدر ينذر. فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزا. هذا الصبي إذا نذر حتى لو كان مميزا نذره يلغو، لغو، لا قيمة له، لا ينعقد يعني. وكذلك نذر المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه، هذا لا ينعقد. والمكره، واحد أكره على النذر فنذر وهو مكره، هذا لا ينعقد لأنه ماكو اختيار. والسكران، ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد أو الاختيار، مع أن ما عند قصد أو ما عند اختيار ونذر في تلك الساعة، هذا لا ينعقد نذره. والمفلس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من أمواله. والسفيه، هذا لا ينعقد نذره، سواء تعلق نذره بمال خارجي، نذر أن ينفق، أن ينفق هذا المال الخارجي، هذه السيارة مثلا الموجودة بالخارج، هذه 100 دينار الموجودة، أو لا يعطي 100 دينار للفقير، هذا كلاهما لا ينعقد ما دام سفيه. مسألة، يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدورا للناذر حين العمل. هذا اللي نذره، الشيء اللي نذره إذا كان فعل يكون قادر على ذلك الفعل حين وقته، حين وقت العمل يكون قادر يقدر يؤدي هذا. مثل هو هذا المثال مثلا، فلا صح نذر الحج ماشيا ممن ليس له قدرة على ذلك، ما يقدر يمشي وينذر، هذا النذر لا ينعقد. وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحا شرعا حين العمل، يعني إما مستحاب أو حث عليه الشرع، أمر راجح شرعي مو مكروه مثلا مو حرام حين العمل، كأن ينذر فعل واجب، فشيء واجب أو مستحاب، أو ترك حرام أو مكروه. هذا ترك الحرام وفعل الواجب أيضا يصح نذره، يعني هنا مع أنه واجب ومع أن ذاك تركه واجب، ولكن حينما راح ينذر راح يتأكد هذا الوجوب وتتأكد الحرمة بعد. وأما المباح، هذا اللي قلنا يشترط أن يكون راجح. أما الفعل المباح اللي هو مو راجح شرعا، مباح فعله ويجوز تركه، هذا إذا كان فيه جهة رجحان، إذا قصد به جهة راجحة، يعني مثلا هو المثال اللي ضربه، وأما المباح فإن قصد به معنى راجحا، كما لو نذر أكل الطعام قاصدا به التقوي. أكل الطعام بذاته هو مباح، ولكن إذا قصد به التقوي على العبادة مثلا، هذا يصير راجح، إذا نذر ينعقد هذا النذر لهذه الجهة الراجحة، مع أن أكل الطعام بنفسه مباح، ولكن لوجود هذه الجهة، هذه النية راجحة، فينعقد النذر. لو نذر أكل الطعام قاصدا به التقوي على العبادة مثلا انعقد نذره، وإلا لم ينعقد، يعني لم تكن في هذا الفعل المباح لم تكن فيه جهة رجحان، لا ما ناوي بس يأكل، ليش يأكل، هم مناوي علي من يأكل، هذا النذر لا ينعقد. كما ينحل فيما إذا زال رجحانه، هذا النذر ينعقد إذا كانت فيه هذه الجهة جهة الرجحان، قلنا ينعقد هذا النذر، ولكن زالت إذا زالت هذه الجهة بعد ذلك، بعد أن نذر زالت هذه الجهة، كما يضربه المثال. كما ينحل، يعني ينحل النذر فيما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ، كما لو نذر ترك التدخين لتتحسن صحته ويقوى على خدمة الدين. هذه هي كانت نتها، هذه جهة رجحان، تحسن الصحة وخدمة الدين، ولكن بعدين ثم ضره تركه، ترك التدخين تضرر. وبعد هذه المصلحة ما موجودة، هاي الجهة الرجحان ما موجودة، هو ناوي لأن تتحسن صحته ويخدم الدين مثلا، والآن لا ساءت صحته بعد ما يقدر يخدم، حينئذ ينحل هذا النذير، يجوز له يعني أن يدخن بعد ذلك. مسألة: لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها، فقط في هذا المجال ما تقدر تنذر. الأمور طبعا غير المالية، الأمور الأخرى المالية بعدين راح نجي، أما الأمور الأخرى إذا كان هذا العمل ينافي حق الزوج في قضية الاستمتاع فقط، ينافي حقه في هذه المسألة، ما يجوز لها إلا تأخذ إذن من عنده، حتى لو كان قبل الزواج نادرة ما ينعقد، يعني ما يصح يعني ينحل النذر. إذا الزوجة وشافت هذا العمل ينافي حق استمتاع الزوج ينحل هذا النذر. لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها. وفي صحة نذرها في مالها من دون إذنه إشكاله، هل عندها أموال، هي أموال خاصة بها يعني ملكها الخاص، وتريد تنذر، تقدر تنذر أو لا؟ هذا فيه إشكال أنه تقدر تنذر أو لا، الأفضل أن تأخذ إذن منها من زوجها ثم تنذر. هذا طبعا في غير الحاج والزكاة والصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم، في غير هذين المجالات إذا تريد تنذر نذر مالي ما إلها حق إلا أن يعني نذرها بإشكال، فتستأذن أولا من زوجها أحسن أفضل حتى تنهي هذه المشكلة. وفي صحة نذرها في مالها من دون إذنه في غير الحج والزكاة والصدقة وبر والديها وصلة رحمها إشكال، فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه. يعني إذا نذرت تبني على أن النذر منعقد وتفي بنذرها، وإذا أرادت أن تحل المشكلة من الأول أن تأخذ إذن وتنحل المشكلة. ويصح نذر الولد الابن إذا أراد ينذر نذر صحيح حتى لو لم يأذن له الوالد، ولكن إذا نهاه بعد أن نذر، نهاه أو قبل أن ينذر، إذا كان الآن نأخذ هذه المسألة اللي هو بعد أن نذر نهاه أحد الأبوين، قال له لا تسوي هذا العمل مثلا، حينئذ بعد أن ما يصير بجهة رجحان حتى ينعقد النذر، ونحن اشترطنا في النذر أن تكون فيه جهة رجحان مستحب مثلا أو واجب، وهذا إذا نهى الوالد عنه أو الوالدة لا يكون فيه جهة رجحان فينحل هذا النذر. ويصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أو لا أم لا، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عما تعلق به النذر، عن هذا الشيء الذي تعلق به النذر، عن العمل مثلا، قال له لا تسوي هذا العمل، فلم يعد بسببه راجحا، بسبب هذا النهي هذا العمل لا يكون راجحا في حق هذا الولد، انحل نذره ولم يلزمه الوفاء به، لا يجب على الولد حينئذ أن يفي بنذره. هذا فيما لو نهاه بعد نذره، أما إذا كان قد نهاه قبل نذره كذلك هذا أصلا النذر لا ينعقد من أصله، لا ينعقد لأنه ليست فيه جهة رجحان، ونحن اشترطنا أن يكون فيه جهة رجحان، وهذا بسبب نهي الوالد لا يكون فيه جهة رجحان فلا ينعقد، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو. يعني إذا سبق توجيه النهي من قبل أحد الوالدين إلى هذا المتعلق النذر لا ينعقد النذر. والحمد لله رب العالمين.